الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بعون الله وتوفيقه في شرح متن من متون العلم من علوم الوسائل علم النحو بالتعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى على التعليقات الأولية للبادئين في دراسة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله أحمد ابن ثابت ابن سعيد الوصابي وفقه الله تعالى. وهذا المتن مختصر طيب نافع للمبتدئين في علم النحو، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه وإفادة إخواننا وطلابنا كي يكون هذا المتن مفتاحا لهذا العلم العظيم. وسنسلك بعون الله وتوفيقه الاختصار والتسهيل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن هذا المتن إنما هو للمبتدئين في علم النحو، وطالب العلم يأخذ العلم درجة درجة ومرحلة مرحلة. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ما رأينا من أكثر فأفلح. فطالب العلم يتدرج في العلوم تدرجا، ففي علم النحو مثلا يأخذ متن الآج الرومية ثم متن المتممة ثم قطر النداء ثم ألفية ابن مالك أو شرحا من شروحها، فيتدرج في العلم شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى المراحل العلا بإذن الله جل وعلا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله وسنة نبيه، وجرت عادة العلماء المصنفين بالبداءة في كتبهم بمقدمات يذكرون فيها سبب تأليفهم وما ألفوا فيه إلى غير ذلك. فقال: الحمد لله رفع أهل طاعته وخفض أهل معصيته، وهذا ما يسمى ببراعة الاستهلال. والصلاة والسلام على من ميزه الله على غيره بجوامع كلمه ونوابغ حكمته، وعلى آله وأصحابه والتابعين له في حركاته وسكناته. فأنت ترى أن المصنف وفقه الله أتى باصطلاح علماء النحو من رفع وخفض وحركة وسكون إلى غير ذلك. أما بعد، فهذه تعليقات لطيفة على المقدمة الآج الرومية في علم العربية للإمام العلامة أبي عبد الله محمد ابن محمد الصنهاجي، كفيلة بإذن الله بحل مبانيها وتبيين معانيها وإعراب أمثلتها. هو تعليق لطيف، وهذا من تسهيل العلم على طالبه. فهذه المتون المختصرة ألفها العلماء تسهيلا لطلاب العلم المبتدئين. وطريقة تدريسنا فك العبارات، والذي أنصح به أبنائي أن يحفظوا متن ابن آج الروم، وأن يهتموا في هذا الدرس بفهم هذا المتن وفهم هذه التعليقات. وأما ما زاد على ذلك من ذكر بعض الفوائد فإن فهمتها فحسن، وإن لم تفهمها إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال: وقد بذلت جهدا غير يسير في تسهيلها وتقريبها إلى فهم المبتدئ. وهو كذلك، فمن رأى هذه التعليقات رأى يسرها كي يسهل عليه فهمها والانتقال إلى ما بعدها من متون هذا الفن. كما تقدم معنا أن طالب العلم يتدرج شيئا فشيئا، ليس في علم النحو فحسب، بل في جميع الفنون. والله الكريم أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، نافعا لعباده، موصلا إلى رضوانه وجنانه، إنه جواد كريم، بر رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتبه أبو عبد الله أحمد بن ثابت ابن سعيد الوصابي النقدي الجعدي، وأخونا أحمد بن ثابت ممن نفع الله به نفعا كبيرا في دار الحديث بدماج وغيرها في هذا الفن، في فن النحو، وأسلوبه مميز بسهولة العبارة والاهتمام بالمتن وتوصيل الفائدة. قال: ترجمة مختصرة للمؤلف هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاج، أنت تدرس متن ابن آج الروم، فكان على طالب العلم أن يعرف مؤلفه من هو، فهو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي نسبة لصنهاجة، وهي قبيلة بالمغرب نسب إليها، وكان من أهل فاس المعروف بابن آج الروم بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم والراء المشددة، نحوي مقرئ أديب بارع، وله مصنفات وأشياخ منهم أبو حيان. هذه ترجمة مختصرة بمعرفة اسمه وقبيلته وبلاده. ولد سنة 72 و600، وتوفي سنة 23 و700، على 51 سنة رحمه الله. انظر ترجمته في كتاب السيوطي إلى آخر كلامه وفقه الله. إذن هذه ترجمة مختصرة، وكما قلنا أن طالب العلم قبل بدئه في دراسة المتن أو النظم أو الكتاب ينبغي له أن يعرف مؤلفه وما هي عقيدته وما هو منهجه. قال: نصائح وتوجيهات قبل الشروع في دراسة الكتاب. وهذه النصائح والتوجيهات مهمة لطالب العلم، سيما من يطلب علم النحو، لأن كثيرا من أبناء المسلمين استصعبوا علم النحو، حتى إن الكثير منهم لا يتعلم اللغات الأخرى بكل سهولة، فإذا حدثته عن اللغة العربية وعن النحو اشمأز. وهذا أمر يريده أعداء الإسلام، أن يصرفوا أبناء المسلمين عن لغة القرآن والسنة، فلا يفهموا كلام ربهم ولا سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وعلم النحو سهل بإذن الله تعالى، ولا تسمع لمن يصعبه أو يقول إنه صعب، بل سهل ميسر بإذن الله تعالى. فالله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، فما على طالب العلم إلا أن يأخذ بهذه النصائح وغيرها فيحصل هذا العلم بإذن الله جل وعلا. أولى هذه النصائح قال: التفاؤل الحسن وعدم استصعاب الدرس، وهو كما قال الله جل وعلا يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فالفأل الحسن يشرح الصدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكلام الحسن وعدم استصعاب الدرس. الشيطان حريص أن يصرف الناس عن تعلم لغة القرآن والحديث كي يكونوا في جهل عظيم. جاهد نفسك، وذلك بأن يفتح الطالب لنفسه باب الأمل أن الله الكريم سيكرمه بهذا العلم كما أكرم به غيره، وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فربنا جل وعلا قال: اقرأ وربك الأكرم. إنما على طالب العلم أن يبذل وسعه وأن يجد ويجتهد، والبركة من الله. ثانيا: الدعاء الكثير فإنه سبب عظيم في جلب الخير من علم ومال وغيرهما ودفع الشر، أن يلجأ طالب العلم إلى ربه فيتضرع بين يديه، أن يفتح الله عليه في هذا الفن وغيره. الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثالثا، التركيز والاهتمام في الدرس، وذلك بحسن الإصغاء للمعلم أثناء شرحه للدرس. وهذا أمر مهم، لا ينشغل طالب العلم بهذه الوسائل وغيرها عن الدرس وعما يلقيه المدرس. استحضار ذهنك وإقبال قلبك على الدرس مما يعينك بإذن الله تعالى على فهمه. رابعا، مراجعة الدرس مع غيرك من الطلاب، وهذا يساعد كثيرا على تثبيت المعلومات وتصحيحها. فالمراجعة مطلوبة، فالعلم ينسى، ومذاكرة العلم حياته، فيتخذ طالب العلم صديقا مجدا مجتهدا يتدارس معه العلم، سواء أكان علم النحو أو غيره. فالمراجعة لما تقدم من الدروس، وأن يحفظ ما يحتاج إلى حفظ من تعاريف وتقاسيم وضوابط وقواعد، وأن يفهم ما يحتاج إلى الفهم. فالعلم يحتاج منك طالب العلم إلى حفظ وفهم، أن تحفظ ما يحتاج إلى حفظه وأن تفهمه. قال خامسا، المداومة على حضور الدرس وعدم التغيب عنه. التغيب عن الدرس سبب لانقطاع الطالب عن درسه، فتفوته الدروس، ثم إذا رجع وجد أن كثيرا من الدروس قد فاتته فيصرف عن الخير. ومما يعينك على المداومة على حضور الدروس استحضار أنك في عبادة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. استحضار نية العبادة وأنك في خير، وأن هذا الاجتماع من الاجتماع الذي يحبه الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه المجالس داخلة في ثواب هذا الحديث العميم العظيم. قال سادسا، السؤال عن الدرس الفائت عند غياب الطالب للحاجة. قد يحتاج الطالب لأمر ما مما يستدعي تغيبه عن درس مع حرصه على عدم التغيب، فإن حصل الغياب سأل عن الدرس الفائت وتدارسه مع إخوانه وهكذا إذا وجدت الصوتية يسمع الدرس بجد واجتهاد، والله المستعان. قال سابعا، تطبيق الدرس عملية، وذلك بأن يحاول الطالب أن يتكلم باللغة العربية مع الطلاب وغيرهم، وبهذا يظهر أثر الاستفادة على الطالب. فعلم النحو قواعد وأصول، وهذه القواعد وهذه الضوابط لابد أن يطبقها طالب العلم في كلامه فيتكلم باللغة العربية. نعم، هذا مما يعينك بإذن الله تعالى على تثبيت هذا العلم، وبه تعرف قدر استفادتك وفهمك. قال: كلمات مضيئة في الحث على تعلم النحو. وهذه الكلمات من الأئمة تبين لك طالب العلم عظيم توفيق الله لك أن جعلك في هذه الطريق وأن تطلب هذا العلم، علم النحو. قال: أولا، علم النحو معرفته ضرورية لكل من يزاول الكتابة والخطابة ومدارسة الآداب العربية، فأنت بحاجة إلى تعلم النحو في كتابتك، فترفع المرفوع وتنصب المنصوب، وهكذا في الخطابة ووعظ الناس. متى ما كنت متقنا لعلم النحو كانت الخطبة طيبة بذكر الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه. ثانيا قال شعبة بن الحجاج رحمه الله تعلم العربية فإنها تزيد في العقل. علوم العربية كثيرة، 12 علما، أشرفها وأجلها علم النحو. ونظم بعض العلماء علوم العربية في بيتين فقال: نحو وصرف عروض ثم قافية، وبعدها لغة قرض وإنشاء، خط بيان معان مع محاضرة، والاشتقاق لها الآداب أسماء، أشرفها علم النحو. وشعبة بن الحجاج رحمه الله يقول: تعلموا العربية، تعلموا معاشر الأبناء والبنات العربية. ثم علل الأمر فقال: فإنها تزيد في العقل. وسيأتي معنا في كلام شيخ الإسلام بيان ذلك. ثم قال: التهذيب، أي أنه أخذه من التهذيب. ثالثا قال الشافعي رحمه الله: أهل العربية جن الإنس. كيف ذلك؟ قال: يبصرون ما لا يبصر الناس. انتهى آداب الشافعي ومناقبه. أهل العربية أي من يحسنون العربية ويتكلمون بها جن الإنس، يرون ما لا يرى غيره. فيستنبط العالم والبصير باللغة العربية ويفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره. رابعا قال ابن الوردي رحمه الله: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. لا شك أن المنطق والكلام يجمل بالنحو وتطبيق قواعده. فإذا سمعت من يتكلم بالنحو وقواعد العربي وأصول الكلام رأيت لكلامه لذة ولسماعه ارتياحا. خامسا قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الآج الرومية، شرح العلامة ابن عثيمين من أنفس الشروحات: النحو في أوله صعب وفي آخره سهل. في بادئ الأمر قد يتصعب طالب العلم النحو، لكنه متى ما جد واجتهد ودعا الله أن يسهل عليه يكون سهلا بإذن الله. قال: وقد مثل ببيت من قصب وبابه من حديد، يعني أنه صعب الدخول، ولكن إذا دخلت سهل عليك كل شيء. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تعلم مبادئه. إتقانك لمتن الآج الرومية حفظا وفهما يسهل عليك هذا العلم. فإذا أتقنت بارك الله فيك مبادئ الفنون سهل عليك ما بعدها بإذن الله تعالى، والعكس بالعكس حتى يسهل عليه الباقي. ولا عبرة بقول من قال إن النحو صعب على تعلم مبادئه حتى يتخيل الطالب أنه لن يتمكن منه، فإن هذا ليس بصحيح، ولكن ركز على أوله يسهل عليك آخره، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا ليس في علم النحو فحسب، بل في كل العلوم. إتقان هذه المختصرات حفظا وفهما يسهل عليك بإذن الله تعالى ما بعدها، لأن هذه المختصرات قواعد وأسس لهذا العلم. فمتى ما أحكمت هذه القواعد وأتقنت هذه الأصول سهل عليك بإذن الله تعالى البناء عليها بما بعدها من المتون المتوسطة والمطولة. ثم قال مقدمة يسيرة في علم النحو، وهذه مهمة لطالب علم النحو أن يعرف هذه المقدمة: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع وحكم الاستمداد حكم الشارع. فهذه الأمور يعنى بها طالب العلم في تعريف النحو وثمرته وشرفه وواضعه وحكم تعلمه. فأنت تدرس هذا الفن وهذا العلم فتعرف حده وفضله وموضوعه لتزداد شوقا وحرصا لتحصيله. قال تعريفه، تعريف علم النحو: النحو لغة يطلق على معان كثيرة. كلمة نحو في لغة العرب لها معان كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 14 معنى، منها ومن للتبعيض القصد. من معاني كلمة النحو القصد، تقول: نحوت جهة زيد أي قصدتها. فكلمة نحو من معانيها القصد، ومثل بهذا المثال: نحوت جهة زيد، أي قصدت جهة زيد. واصطلاحا، أي في اصطلاح علماء النحو، علم بأصول. هذه الأصول والقواعد مثل الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمبتدأ مرفوع إلى غير ذلك، قواعد وأصول مستنبطة من كلام العرب. وهذا بيان من أين أخذ علماء النحو هذه القواعد، أخذوها واستنبطوها من كلام العرب. يعرف بها، يعرف طالب النحو بهذه القواعد التي تقدم ذكر بعضها، أحوال أواخر الكلم. أحوال أواخر، أخرج الأوائل والأواسط، وهذا في علم الصرف الكلم، أي الكلمات العربية، إعرابا وبناء، وسيأتي معنا ذلك مفصلا، أي في حال تركيبها. فتقول: جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد. فعلم النحو يبحث في أحوال أواخر الكلمات. هنا تغير حال الآخر من الرفع إلى النصب إلى الجر لتغير العامل، إعرابا وبناء. هذه التعاريف بارك الله فيكم تحفظ. قال: ثمرته، ثمرة تعلم علم النحو. فالإنسان إذا عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، وإذا عرفت الثمرة هان عليك ما تبذله من جهد. صون اللسان عن الخطأ في الكلام، إذا عرفت هذه القواعد فترفع المرفوع وتنصب المنصوب وتخفض المخفوض، فتصون اللسان عن اللحن والخطأ في الكلام. هذا أمر. الأمر الآخر قال: والاستعانة به على فهم معاني الكتاب والسنة، وهذه أعظم ثماره، أن تفهم معاني الكتاب. لذا أجمع العلماء على وجوب تعلم هذا العلم لمن أراد أن يفسر كلام الله، لأنه بلسان عربي مبين. فأنت إذا فتح الله عليك في علم النحو عرفت معاني كلام الله سبحانه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ومخاطبة العربي بعضهم لبعض، أنك تتحدث بهذا الكلام العربي الرصين. شرفه بشرف ثمرته، شرف وفضل علم النحو بشرف ثمرته، وعلمت أن أعظم ثماره فهم معاني الكتاب والسنة. واضعه، أي مؤلفه، من وضعه في الكتب؟ المشهور. وقوله المشهور ليبين أن لا إسناد صحيح في ذلك، وإنما مشهور عند العلماء مسطور في الكتب، أن أول واضع له هو أبو الأسود الدؤلي، ويقال الديلي. قال: هو أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حكم تعلمه: الوجوب الكفائي، وهو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وقد يتعين فيصير فرض عين على بعض دون بعض، كمن أراد تفسير القرآن الكريم مثلا، وهو كما قال: فمن أراد تفسير القرآن الكريم فعليه بتعلم النحو. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما طيبا نقرأه للفائدة، فقال رحمه الله: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ما أحسن هذا الكلام، نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة واجب، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا كلام رصين من هذا الإمام. واعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى في علم النحو انقسموا قسمين: علماء الكوفة وزعيمهم الكسائي، وعلماء البصرة وزعيمهم سيباويه، فالكوفيون والبصريون. هذه المقدمة طيبة نافعة على طالب العلم أن يراجعها، يحفظ هذه التعاريف. وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى نأخذ ما يسر الله جل وعلا من هذا المتن الطيب المبارك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.